الله في رياض السنان سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه، صفحات كم؟ 190. باب الأمر بالقيام بالجنازة، هذا هو. طيب، والأمر بالقيام بالجنازة هذه مسألة مختلف فيها، وقد قدمنا المسألة قبل هذا في الصفحة 90، المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم القيام بالجنازة. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في القيام بالجنازة للجنائز إذا مرت، فقال الطائفة يقوم لها، فعلى ذلك أبو مسعود البدري وأبو سعيد الخدري وقيس بن سعد وسهل بن حنيف وسالم بن عبد الله. ورأى الطائفة أن لا يقوم المرء للجنازة تمر به، مر على سعيد المسيب بجنازة فلم يقم لها، وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك. وقال مالك: ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها، ولا يقعد حتى تجاوزه مسلما كان أو كافرا. وقال الشافعي: لا يقوم لجنازة من لا يشهدها، والقيام لها منسوخ. هذا هو السبب في إنكار هؤلاء. قالوا: رأوا الأمر وارد، ولكن اعتبره منسوخ. قال أحمد: إن قام لم يقعد، وإن قعد فلا بأس. وكذلك قال إسحاق. وقال أحمد: وقوله فليقم، إنما ذا على القاعد يقوم. وقال أحمد: من قام لجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد فقعدنا. هذا هو الذي يعتبره ناسخا. قال أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم. هذا كلام أحمد. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين، انتهى. يعني معناه: إن شئت قم إن شئت لا تقم، هذا هو أحسن. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قال قاضي عياض: اختلف الناس في هذه المسألة، فقال مالك وأبو حنيفة و الشافعي: القيام منسوخ. يعني قالوا هذه اختلف الناس، فقال مالك: المنسوخ. قال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن ماجشون: هو مخير. قالوا: اختلفوا القيام من يشيعها عند القبر. وقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى تضع. قالوا: والنسخ إنما هو في القيام من مرت به. وبهذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن حسن. قالوا: اختلفوا القيام على القبر حتى تدفن، فكرهه قوم وعمل به آخرون واختلف. روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنه. هذا كلام القاضي. قال النووي: والمشهور في مذهبنا أي الشافعية أن القيام ليس مستحبا، وقالوا هو منسوخ بحديث علي، واختار متولي من أصحابنا الشافعية أنه مستحب، وهذا هو مختار النووي مع كونه مذهبيا، لكنه يعني في كثير من مواقفه يؤيد الدليل، لما رأى الدليل هنا واضحا خالف مذهب الشافعي القائلين بأنه منسوخ. قال: مستحب هو المختار، فيكون الأمر في الندب والقعود بيان الجواز، يحمل حديث علي على الجواز فقط، ولا يصح دعوى النسخ مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر، والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. قال ابن الفتح: وقد اختلف البقاء في ذلك، فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه، فما نقله المنذر هو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن حسن، وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل، يعني في الأجر، إذا قابل الجنازة له أجر. وقال الشعد والنخعي: يكره القعود قبل أن تضع. وقال بعض السلف: يجب القيام، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد، يعني الآتية في المصنف بعد ثلاثة أحاديث، انتهى. وقلت إيش حديث علي رضي الله عنه الذي استدل به على النسخ هو الآتي لمصنف رحمه الله برغم كذا. ولفظه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام على جنازة حتى تضع، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، ورواه مسلم بلفظ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، انظر كذا. والحاصل في آخره ماذا قلنا؟ ثم إن حديث علي باللفظ الأول لا يدل على النسخ، وإنما غايته أن يدل على أن الأمر ليس الوجوب. أما حديث باللفظ الثاني فالأصح لكان دالا على النسخ لقوله في وأمر بالجلوس، لكنه بهذا اللفظ لا يصح لمخالفة محمد بن عمرو بن علقمة لمن هو أحبب منه ويحيى بن سعيد الأنصاري، كما أخرجه مسلم وغيره من طريقه، وتابعه شعبة عن محمد بن منكدر عن مسعود بن حكم، وسيأتي المصنف برغم كذا. وليس باللفظ الأول، وليس عندهما زيادة وأمرنا بالجلوس، وإنما حكاية في عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الندب كما ذكرنا لا على النص. وأما ما أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه والبزار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى تضع في اللحد، فمر حبر من اليهود فقال هكذا نفعل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود وقال اجلسوا خالفوهم فإنه ضعيف. هذا الحديث لا يكون دليلا، لأن في سنن بشر بن نافع وقد ضعفه غير واحد، وقال عنه في التقريب فقيه ضعيف، ضعيف الحديث من السابعة. وفي أيضا عبد الله بن سليمان قال بخاري في نظر لا يتابع على حديثه، وأبو سليمان قال بخاري وأبو حاتم منكر الحديث، إذا مثل هذا الحديث لا يصلح. والحاصل أن دعوى النسخ غير صحيحة، فإن أحاديث الأمر بالجلوس لا تصح، وكذا حديث علي المذكور الدال على النسخ لا يثبت، فلا ينبغي الالتفات إليها في تلك في نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طرق جماعة من الصحابة، بل متحتم الأخذ بها واعتقاد أنها مستحبة، من فعلها فقد أحسن ومن لا فلا له معالي، لأنه صلى الله عليه وسلم قام وقعد، وهذا هو الحق كما تقدم ترجيح النووي رحمه الله تعالى له، مخالفا لمشهور مذهبه من دعوى النص، فجزاه الله تعالى خيرا على اتباعه الدليل وعدم تعصبه لمشهور مذهبه كما هو ديدن متفقها ولا سيما متأخر. وإنا إلا من راجع يعني أن أصحاب المذاهب لو كانوا سلكوا هذا المسلك لكان الأمر هينا ولطاب التمذهب، لكن مشكلته كثير أكثرهم يرى التعصب ويدافع عن مذهبه ولو صح الحديث بخلافه، وما نكر عن بعضهم إذا صح الحديث وخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول، ما في حديث صحيح مخالف مذهب حنفية ما في، وهذا هو التقول، أو نقول إن هذا اعتداء على النصوص الصحيحة الصريحة. قال باب الأمر بقيام الجنازة كما سبق البحث عنه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه عن عامر بن ربيعة، ففي روايته صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الجنازة فلم يكن ماشيا معها فليقل، يعني الذي يمشي يمشي معها، والذي لا يريد أن يمشي معها لو حاجة ما يريد أن يتبع الجنازة ماذا أي أن يقوم عليه، أن يقوم يقوم حتى تمر عليه، فليقوم حتى تخلفه أي تجعله خلفها أو تضع من قبل أن تخلفه إذا كان القبر قريبا، فهذا هو المأمور به، وهذا هو أدلة من أدلة دليل من قال بوجوب القيام، دليل من قال بوجوب القيام. لكن لولا الأدلة الآتية لقلنا بهذا، لكنها الأدلة الآتية كحديث علي يدل على أنه كان أول هذا ثم نبي صلى الله عليه وسلم قعد وجلس وقعد، فدل على أن الوجوب منسوخ، الوجوب منسوخ لا أن القيام منسوخ. وبالسنة المتفق على هذا حديث متفق عليه، وبالسنة المتفق على أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي عن عامر بن ربيعة العدوي رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. ولا فرق في الجنازة في قيام الجنازة بين مسلم وكافر، قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مر عليه فقالوا يا رسول الله هذا يهودي من أهل الأرض هذا ذمي، فقال أليست نفسا، يعني يعتبر يعني يرى كونها نفسا أن هذا الموت فزع، ذو فزع يعني، معنى ذلك أنه لا فرق بين مسلمين وكافرين في هذا الحكم. والحديث هذا صحيح متفق عليه. أبو سعيد المدرك قال أخبرنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل ابن إسماعيل هو ابن علي قال عن هشام، هشام الدستوائي قال هو أخبرنا إسماعيل بن مسعود، وهذا شيخ آخر ما هو إسماعيل ذاك، هذا إسماعيل بن مسعود شيخ المصنف الجحدري البصري، وذاك إسماعيل بن علي من الطبقة الثامنة، هذا الذي قبله. انتبهوا، وقد مر في حسي أن بعضكم قال إسماعيل بن مسعود وهذا خطأ، إنما إسماعيل بن مسعود هو هذا شيخ المصنف، وأما إسماعيل الذي قبله هو ابن علي. قال حدثنا خالد الهجيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد هو الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقول حتى توضعها. وهذا أيضا أدب آخر، وذلك أن الذي تمر عليه ولا يريد أن يتبعها حتى تخلفه يقوم، والذي يمشي معها من أدبه إذا وصل إلى القبر لا يستعجل الجلوس، يتأنى حتى تضع على رقاب الناس وتدخل القبر. فإذن هذا أيضا يعتبر قياما مسنونا فلا تضع. والحديث هذا حديث من أفراد مصنف وصحيح. وفي سهل متضي قال قال رحمه الله تعالى بالسند متضي حدثنا هذا متفق عليه، لا الحديث الآتي والكلام عليه. قال أخبرنا يوسف بن سعيد المسيسي هذا من أفراد مصنف قال حدثنا حجاج الأعور عن ابن جريج عبد الملك عن ابن عجلان محمد عن سعيد سعيد المقبولي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أنهما قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد جنازة قط فجلس حتى توضع. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يعارض هذا ما يأتي من حديث علي بن عباس والحسين بن علي رضي الله عنهم من أنه صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، لكن أحاديث هؤلاء أصح من هذا فتقدم عليه، ويحتمل أن يعود النفي إلى علمهما ما رأينا، فلا ينافي ما رأه غيرهما، لكن في بعد. وعلى كل حال قدم ترجيح نرجح أحاديث هؤلاء على هذا الحديث، والحديث من أفراد مصنف ورجاله إن كانوا رجال الحسن حديث الحسن من أيدي محمد بن عجلان فإنه صدوق، لكن في عنعنة بن جريج وهو مدلس وفي متن نكارة كما أشرت إليه آنفا فالظاهر عدم صحته. ولسهل مدد قال أخبرنا عمرو وعلي فلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاع قال حدثنا زكريا ابن أبي زايدة عن الشعبي عامر بن شراي أنه قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حا قال وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الزوز جاهد قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع هذا اسمه أبو زيد سعيد بن الربيع هذا اسمه العامري الحرشي الهروي البصري ثقة من صغار الطبقة التاسعة أقدم شيخ البخاري قال هذا قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر أنه قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي سعيد والخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علي بجنازة فقام، وقال عمرو علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت بجنازة فقام، أثبت القيامة يعني للجنازة. والحديث من أفراد مصنف وصحيح صحيح الإسناد. وبالسند متفق قال أخبرنا أيون محمد الوزان هذا من يزن للأثمان يسمونه وزان قال حدثنا مروان معاوية الفزاري من الطبقة الثامنة قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف هذا مدني ثم كوفي ثقة من الخامسة قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أبو زين مدني ثقة فقعد فقهاء السبعة من الطبقة الثالثة عن عمه يزيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة أي خرجت من بعيد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت أي حتى مرت وتباعدت عنهم. وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد إلا أنه اختلف في السماع خارجة عنه، والذي يظهر لأنه لم يسمع منه لأنه مات في حرب اليمامة زمن أبي بكر رضي الله عنه، هذا عمه يعني، ويزيد بن ثابت هذا لم يسمع منه خارج الظاهر هذا ففي انقطاع. قال القيام لجنازة أهل الشرك ما هو لمسلم فقط، أيضا ثبت أن المشرك أن غير المسلم يقام لجنازته. أراد رحمه الله تعالى بأهل الشرك ما يعم الذميين من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. الله تعالى. وفي ذلك قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري قال حدثنا خالد الهجين قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجمعي. عمرو بن مرة هذا كوفي ثقة عابد رمي بالإرجاء من الخامسة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأذان الطبقة الثانية أنه قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة بالقادسية. القادسية هذا موضع للعراق. القادسية موضيع بالعراق. القادسية قرية قرب الكوفة مر بها إبراهيم عليه السلام فوجد بها عجوزا فغسلت رأسه فقالت قدست من أرض فسميت بالقادسية. الله أعلم على كل هذا الحكاية أهل التواريخ. قال ماذا؟ فمر عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض معناه ذمية أهل الأرض لأنهم إيش يؤدون الجزية للأراضي سمون أهل الأرض. فقال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة مثل هذا فقام فقيل له إنه يهودي فقال أليست نفسا أليست نفسا. إذن العبرة بالنفس لا بشرفه وإيمانه يعني أن القيام شريعة لكونها نفسا لا لكونها مؤمنة. ومعنى القيام لكونها نفسا أنها حل بها الموت الذي هو أمر عظيم وخطر جسيم على الإنسان فينبغي له أن يقابله بالفزع والرهبة. هذا دليل ليس تعظيم للميت سواء قال المسلم لا لا يتوهم هذا بل المراد أن الإنسان إذا فوجئ بجنازة يعني ببيت يتذكر بنفسه أن هذا سيحل عليه قريبا فقيامه يدل على فزعه وخوفه من هذا فهو هذا المقصود حكمته هذا وليس تعظيم الميت. ولذلك لا يخص شخصا أو مسلما أو غيره. والخضوع بالفزع والرهبة والخضوع والاستكانة لا بالغفلة والذهول والتكبر والأنفة. وهذا المعنى لا يخص نفس المؤمن بل يعم كل نفس حل بها الموت. وهذا لا أعرف تعليل الآتي في الحديث التالي بقوله إن لموت فزع ما هو بعيد بهذا المعنى على ما سيأتي. وكذا ما أخرجه الحاكم من طريقة هذا عن أنس رضي الله عنه مرفوعة فقال إنما قمنا للملائكة. وهذا أيضا إزاج ونحو لأحمد من حديث أبي موسى رضي الله عنه ولأحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعة إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس للملائكة. ولفظ ابن حبان إعظاما للذي يقبض الأرواح فإن ذلك أيضا لا ينافي التعليل السابق لأن القيامة للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله تعالى وتعظيم للقائمين بأمره بذلك هم الملائكة. وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي. زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش فآذاه ريح بخورها. وللطبراني الحاكم وجن آخر حسن كراهية أن تعلو رأسه فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة. أما أولا فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة. وأما ثانيا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده. الله أعلم. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ قال أخبرنا علي بن حجة السعدي المروزي قال حدثنا إسماعيل ابن علي قال حدثنا عن هشام الدستوائي قال هو أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم. عبيد الله بن مقسم هذا القرشي ثقة مشهور من الرابعة. قال حدثنا قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال مرت بنا جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلت يا رسول الله إنما هي جنازة يهودية فقال إن للموت فزع. هذا هو الذي قمنا من أجله فزعنا للموت خوفا منه فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. اللفظ لخالد خالد بن يعني هو الهجيمي خالد بن الحارث الهجيمي هو صاحب له. هذا أنا ذكر سندين وهذا الحديث متفق عليه وبسند متصل. قال الرخصة في ترك القيام يعني سبق لنا أن الأمر جاء بصيغة الأمر أن القيام جاء بصيغة الأمر قوموا وفعلا وقولا فربما نستفيد من ذلك الوجوب. فقال جاء ما يخفف الأمر ويهونه من الوجوب إلى الاستحباب. وبالسلالة المتطلقة قال أخبرنا محمد بن منصور الجواد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجع عبد الله بن يسار عن مجاهد بن جبر عن أبي معمر. أبو معمر هذا عبد الله بن صخبرة الأزدي الكوفي من الطبقة الثانية أنه قال كنا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمرت به جنازة فقاموا لها فقال علي ما هذا لماذا قمتم قالوا أمر أبي موسى موسى الأشعري أمرنا بهذا فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة هلية ولم يعد بعد ذلك. هذا يعني كما سبق قريبا من مثل هذا التأويل يؤول بماذا هذا الحديث يؤول علي عن علي رضي الله تعالى عنه بأنه يعني فهم هذا ولم يشهد المواقف الأخرى التي النبي صلى الله عليه وسلم قام فيها لغير اليهود لمسلم وكذلك أمر بالقيام بها. فعلي رضي الله عنه أخبرنا بما شهد بما رأى وبما فهمه ولا يدل هذا على عدم مشروعية القيام. واستدل بمن قال نسخ القيام للجنازة وقد تقدم قول باب أن الراجع أنه لا يدل على النسخ وإنما يدل على أن الأمر ليس الوجوب. وهذا هو مذهب المصنف رحمه الله تعالى حيث ترجم بالرخصة بترك القيام ولم يترجم بباب نسخ القيام. ومثل في ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ترجم مثل هذا. والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتدى أخبرنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقام الحسن علي لأنه يرى مشروعيته ومن عباس ترى فقال الحسن أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي فقال ابن عباس نعم ثم جلس ثم بعد ذلك مر عليه جنازة ولم يقم. فاستفاد ابن عباس من هذا الظاهر أنه فهم النسخ أو الترخيص والحسن لما رأى ذلك استمر عليه. هذا هو محمل حديثه مع حديث الصحيح وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذا يعني لا يدل على النسخ إلا خلاف ما فهمه ابن عباس ظاهر ابن عباس يرى نسخه لكن نقول لا يدل على النسخ إنما هو على الترخيص. وبسنة المنطلق على أخبرنا يقول رحمه الدورك قال حدثنا هشام بن بشير قال أخبرنا منصور ابن معتمر منصور هذا نزادان ولا معتمر أبو عتاب قال عن ابن سيرنا محمد أنه قال مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهم فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن بن عباس لابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قام لها ثم قعد ثم تركه. وبسهل مدة قال أخبرنا يقول إبراهيم عن ابن علية إسماعيل عن سليمان التيمي سليمان بن طرخان عن أبي مجلز لاحق ابن حميد هذا بكنيته وباسمه ما له مشارك عن ابن عباس وحسين بن علي رضي الله عنهم أن مرت بهما جنازة فقام أحدهما وقعد الآخر فقال الذي قام أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام قال له الذي جلس لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس أي بعد القيام فرآه مترخصا لذلك. والعابد صحيح. وبالسنة المتدقى قال أخبرنا إبراهيم وهارون البلخي العابد صدوق على من طبقة الحادية عشرة قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل الحارثي المدني الكوفي الأصلي من الثامنة عن جعفر بن محمد جعفر هذا جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر محمد بن علي بن حسين أن الحسن ابن علي كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة فقال الحسن إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام. هذا أيضا سبق لنا تفقه من الراوي أو من الحسن رضي الله عنه لكن الأحاديث التي سبقت تعليلاتها المرفوعة واضحة وهو ماذا قال هنا. وعندي أن ما سبق من التعليلات بكونها نفسا وبأن الموت فزعا وكذا ما يأتي في حديث جابر رضي الله عنه إنما قلنا لملائكة مرفوعة صحيحة فلا أعرضها ما قاله الحسن إذ لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكره من فهمه الله تعالى. ثم إن رواية الحسن هذه فيها إشكال من حيث أنها تخالف الروايتين السابقتين له فإنهما تدلان على أن الحسن كان يقوم الجنازة وهذه تدل على أنه أنكر على من قام لها وعلل أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان لئلا تعلو رأسه جنازة يهودي. ويمكن أن يجاب بأن الحسن لما خالفه ابن عباس رضي الله عنهما تتبع قضية قيام النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه إنما قام مرة لجنازة يهودي ثم لم يقم بعد ولعله أخذه عن أبيه فقد تقدم أول الباب من رواية مجاهد عنه بلفظ إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودية ولم يعود بعد ذلك فلعل الحسن لما سمع هذا حمله على أنه قام لئلا تعلو رأسه جنازة يهودي، ويمكن هذا التأويل، وعلى كل حال مخالف للرواية السابقة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال أنبأنا بن جريج، قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة يهودي مرت به حتى توارت بعودته اختفت. قال: وأخبرني أبو الزبير أيضا يقول من ابن جريج أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت، أي احتجبت وبعودت. قال هنا تنبيه كان الأولى لمصنفي رحمه الله تعالى أن يورد حديث جابر رضي الله عنه هذا في الباب الماضي، لأنه لا مطابقة بينه وبين هذا الباب، وإنما يطابق الباب الماضي، ومثل حديث أنس رضي الله عنه الآتي بعده نفس الشيء، كان المطابقة للباب الأول. قال رحمه الله تعالى: السند متصل، أخبرنا إسحاق، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية، قال أنبأنا النضر بن شميل، قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقيل إنها جنازة يهودي، فقال إنما قمنا للملائكة. هكذا علله أي لاحترامهم حيث قاموا بأمر عظيم وهو قبض الروح، ولا تعارض بينه وبين ما تقدم من التعليل بكونها نفسه وبأن الموت فزعا، إذ يجوز تعدد الأفراد والعلل، فيكون القيام مطلوبا لكونها نفسا ولكون الموت فزعا ولاحترام الملائكة. وقد تقدم في الحديث الذي قبله أنه كان الأولى لمصنف إراده في الباب الذي قبله إذ هو المناسب له. قال رحمه الله تعالى: استراحة المؤمن بالموت، هذا أيضا باب ترجم له لبيان أن الموت ليس مصيبة فقط، وإنما هو راحة للمؤمن، إنما يكون مصيبة لماذا؟ لغير المؤمن، هذا مصيبة له لأنه ينتظره العذاب، وأما المؤمن فراحة فاستراحة له من تعب الدنيا، فلذلك ينبغي التأهب له. الظاهر من صنيف صنيف رحمه الله تعالى أنه يرى حمل المؤمن على عمومه مطيعا كان أو عاصيا، حيث أطلق هذه الترجمة بخلاف الفاجر فحمله على الكافر، حيث قيل بالترجمة التالية، وسيأتي ما قاله الشراح قريبا إن شاء الله تعالى. الله أعلم. وبالسند المتصل قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عبد بن كعب بن مالك. محمد بن عمرو هذا من حلحلة مدني في قرن من السادسة، معبد بن كعب بن مالك مدني مقبول من الثالثة. قال حدثنا عن أبي قتادة بن ربعي، أبو قتادة الأنصاري، أبو قتادة اسمه تقد اسمه ماذا أو اسمه الحارث، وقيل عمرو قيل النعمان في خلاف اسمه، وأبوه ربعي من ربعي أبو قتادة الحارث بن ربعي، هذا هو المشهور، أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: ما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاه، لأنها مغمورة ومعمورة بها بالأذى، بالأذى والبلاء والمصيب والصائب، فالمؤمن حياته كله نكد لماذا؟ لما أصيب من ذلك، ويشاركه الكافر، لكن الكافر مع هذا مصائب الدنيا أحسن له من القبر، وأما هذا استراح. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، المصائب كلها تأتي بالمعاصي، والمعاصي من أهل المعاصي الفسقة والفجرة هم الذين يتسببون على أذية عباد الله. المؤمنون بإيمانهم وصلاحهم كان ينزل خير، لكن لما غلب الشر يعني أنهلك وفينا الصالحون. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمة قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبر، إذا كثر الشر هلك، ما ينفعني طاعة المطيعين، وإذا كثر الطاعة بالعكس يكون يغمره، لكن إذا كثر الفجرة والفسقة هذا بلاء وهلاك. ولذلك يستريح العباد والبلاد والشجر والدواب، كلهم يستريحون بهذا، يحمدون الله تعالى على أن أزال هذا المجرم من الأرض، فهذا هو مستراح منه. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. هنا يقول إيه؟ قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: معنى استراحة العباد من الفاجر اندفاع أذاه عنه، وأذاه يكون من وجوه، منها ظلمه لهم ومنها ارتكابه المنكرات، فإن أنكروها قاسوا مشقة من ذلك، يعني يؤذبهم، وربما نالهم ضرره، وإن سكتوا عنه أثموا. واستراحة الدواب منه كذلك، يعني أنت تشارك المجرم، المجرم هذا تشارك أقل حاجة يعني إنكار عليه، فإن أنكرت عليه ضربك أو قتلك أو سجنك إلى آخره. إذن وإن سكت على إنكاره شاركته بمأثمه. إذن هذه البرية كلها ماذا؟ إذا ما تصرحت كل كذب. قال: وكذلك واستراعة الدواب منه كذلك، لأن أذيها بضربها وتحميلها ما لا تطيقه، ويجيعها ببعض الأوقات وغير ذلك. واستراعة البلاد والشجر، فقيل لأنها تمنع القطر بمعصيته، قاله الداودي. وقال باجي: لأنه يغصبها ويمنعها حقها من الشرب وغيره. الحاصل عندي أن جميع ما ذكر من أنواع الأذى صالح للدخول في معنى الحديث، فالأولى حمل الحديث على جميع أنواع الأذى، لا مانع من ذلك. قال رحمه الله تعالى: الاستراحة من الكافر، نفس الحديث، ولكنه ترجمه لأن حديثه يأتي بسند آخر. السند المتصل: قال أخبرنا محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني صدوق من العشرة، قال حدثنا محمد بن سلمة هو الحراني من التاسعة، قال حدثنا عن أبي عبد الرحيم. أبو عبد الرحيم هذا هو خالد بن أبي يزيد سماك أو رستم الأموي مولاهم الحراني، ثقة من السادسة. قال حدثني زيد عن وهب بن كيسان، وهب بن كيسان هذا مدني ثقة من كبار الرابعة. قال عن معبد بن كعب عن أبي قتادة أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلعت جنازة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه، المؤمن يموت فيستريح من أوصاب الدنيا، أي من أوجاعها وآلامها، وجمع وصب وهو دوام الوجع، دائما هو مصاب. والفاجر يموت فيستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب، ويقال يعني الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وإن وصل ما وصل إليه من الفتوحات هو دائما في السجن، لأن الدنيا هذه سجن وجنة الكافر. وإن وصل الأذى والفقر والبغي إلى آخره فهو جنته. ولذلك قال في ترجمة الحافظ بن حجر تقريبا أظنه فيه، قال إن في مصر يمشي مع شأنه في كوكبة، مع هو كان قاضي رئيس القضاة أو قاضي القضاة، فقابله يهودي أو نصراني، يهودي أظنه، فسأله قال: إنك تحدث الناس إن الدنيا سجن وجنة كافر، فأين أنا وأين أنت؟ أنت في القبة هذه جنة، وأنا كما تراني مسكين ذليل عريان جائع. فقال: هذا جنتك، لو انتقلت إلى الآخرة للحقك أشد من هذا، وأما أنا إن شاء الله إذا ختم الله لي بالحسنى فسيكون أكثر من هذا. ويقال أن ذلك اليهودي أسلم، والله أعلم. الحاصل إن هذا يعني المؤمن استراحة من أذاه، من أذى الدنيا، وإن كان وصل إلى ما وصل يعني واضح، فيستريح من بعد والبلاد والشجر والدواب، هذا هو الفاجر يموت فيستريح من بعد والبلاد والشجر والدواب. وهذا الحديث تقدم أنه متفق عليه. قال رحمه: باب الثناء، أيضا مما يبحث فيه في هذا الكتاب في باب الجنازة، الثناء على الميت، يعني الله سبحانه وتعالى جعل ألسنة الناس، ألسنة عباده يعني كألسنة الملائكة، بل هو معناه أن الملائكة تلهمه. إذا مات عبد صالح يقول كل أحد: الله اللهم اغفر، كان عبدا صالحا وكان كذا وثناء. وإذا كان فاجر يلهم الله تعالى كل الناس، جيرانه وأهله وعشيرته، وإن لم يتكلموا يقولون هذا أرحنا اللهم. يعني هذا الثناء لا يكون هي أمرا هينا، إنه أمر عظيم، لأن الله ما كتب على عباده على ألسنة عباده إلا هو يريد أن يجعلنا خيرا من ذلك في الآخرة. فثناء الناس، أنتم شهداء الله في أرضي، فثناء الناس خير يستدل به على خيرية أو على فضل ذلك الميت. ولذلك قال هنا: أراد جواز ثناء الناس على الميت. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بنحو من ترجمته، حيث قال: باب ثناء الناس على الميت.
أي مشروعية الثناء على الميت وجوازه مطلقا، بخلاف الحي فإنه منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية العلي من الزهو زهو. أشار إلى ذلك الزين المنوي رحمه الله تعالى. وبسائر المنطقي قال أخبرنا زياد بن أي دلوية قال حدثنا إسماعيل ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر بجنازة فأثنى فأثني عليها خيرا أي بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر فداك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا. وهذا من أدلة من يقول إن الثناء يطلق على الخير والشر. هناك في سنن أهل اللغة وبينه صاحب المصباح المنير في باب ساء، الثناء يعم يكون في الخير والشر، وبعض أهل اللغة ينكر أن يكون في الشر وإنما هو في الخير. وهذا الحديث من أدلة من يقول ذلك، وهو لأنه قال فأثني عليها خيرا فأثني عليها شرا، فدل استعمال قول قائلين، وهو رجح هذا بهذا الحديث وغيره، رجح قول القائلين بأن الثناء يعم. الثناء هو المدح بالخير، وضده النساء، إذا قدمت النون يكون ذما وإذا قدمت الثاء يكون مدحا. فإذا هذا الحديث من أدلة من يقول إن الثناء يطلق على خير وعلى شر، لأنه قال أثني عليها شر فقلت وجبت، فقال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا ليس عبارة عن أن نتكلف أو نقول يا عباد الله قولوا إنه من أهل الخير ويسألون الناس أن يقولوا أهل خير أهل خير، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع، ربما بعضهم مظلوم يدعو عليه فلا. لكن إذا رأينا ثناء الناس عليه، أغلبية الناس وخاصة الصالحين أثنوا عليه، يعني نتفاءل من هنا بأنه من أهل خير وبأنه يعني له الجنة، نتفاءل من ذلك ونقول ذلك. أما نحن نكلف الجيران وقول إنه من أهل خير قولوا، لا هذا ما ينبغي هذا. أنتم شهداء الله في أرضه. قال و وفي رواية مسلم تكرار ثلاث مرات أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. والخطاب للصحابة ومن كان على صفته من الإماء، وحكم التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. قال قلت الحق كون محمد الصحابة وغيرهم من المؤمنين، فقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب الشهادات بلفظ المؤمنون شهداء الله في الأرض، نفس القضية في كتاب الشهادة لما أوردهم في كتاب الجنازة بهذا اللفظ، فاستدلوا به على أن المراد الصحابة، لكن في كتاب الشهادة قال بلفظ المؤمنون شهداء الله في الأرض. ولأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في نحو هذه القصة، في نحو هذه القصة إن بعضكم على بعض وأن شرا كان من المنافقين انتهى. قال الحافظ رحمه الله يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد بن حديث أبي قتادة رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي أثنوا عليه شرا وصلى على الآخر انتهى. وقال الداودي رحمه الله المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة، لأنهم يثنون على من يكون مثله ولا من بينه، وكذلك أيضا ولا من بينه وبينه عداوة لو ذمه ما نعتبره، لأن شهادة العدو لا تقبل، هو عدوه الميت. وقال هذا بأشر خلق الله لا نسمعه، لأن هذا في الدنيا لو شهد عليه ما قبل شهادة عند القاضي، وكيف عند أحكم الحاكمين؟ لا بارك الله. إذن يكون غير عدو له ورجلا صالحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون شهداء الله. إذن المعتبر هؤلاء الذين لهم صفة الإيمان، وهذا هو المعتبر. أما فسق والفجر فهؤلاء لا يثنون إلا على شاكلته. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية الثناء على الميت بما فيه من خير وشر للحاجة، ولا يكون ذلك من غيبة محرمة. ومن فضيلة هذه الأمة حيث كان شهداء
شهداء الله في أرضه، حيث كان شهداء الله في أرضه، شهداء الله تعالى في أرضه، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومن إعمال الحكم بالظاهر، ومن أنه أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة، وأن أقلها ثنان لقوله في حديث عمر رضي الله عنه الآتي: فقلنا وثنان، قال وثنان. ومن ما قاله ابن العربي رحمه الله تعالى فيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد وقبولها قبل الاستفصال. ومن قيل فيه استعمال الثناء الشر المؤاخاة ومشاكلة، وحقيقته إنما هو في الخير، قلت يشهد ذا قيل، لكن تقدم أن الصواب استعمال الثناء في الخير والشر، ولم يثبت عمن واعتبر قول من أهل العلم من أهل اللغة عدم استعمال في الشر، فقول المؤاخاة والمشاكلة إلى آخر غير صحيح كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: بالسنن المتضح أخبرنا محمد بن بشار بندر، قال حدثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال حدثنا شعبة، قال سمعت إبراهيم بن عامر، إبراهيم بن عامر هذا ثقة كوفي ثقة من السادسة، قال مروا قال وجده 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 أمية جملة، وجده أمية بن خلف، هذا قول وجد أمية بن خلف جملة مبتدأ وخبر، ليش يعني ما شك لها وجده هذا وجده، هذا كلام مستأنف وجده أمية بن خلف، قال سمعت وجده أمية بن خلف، على أتى به لماذا؟ تنبيها على أنه وقع في جده وهام لأبي داود الطيالسي، فقال هو إبراهيم بن عامر بن سعد بن أبي وقاص، فقد ذكر فيه تقريب تهذيب التهذيب ترجمة إبراهيم بن عامر ما نصه في كتاب ابن أبي حاتم، سألت أبي فقلت فإن أبا داود الطيالسي روى عن شعبة عن إبراهيم بن عامر بن سعد بن أبي وقاص وقال هذا وهم من أبي داود، وإنما هو إبراهيم بن عامر بن مسعود، إذن هذا بين هنا، والحاصل أن الصواب أنه حفيد مسعود بن أمية بن خلف لا حفيد سعد بن أبي وقاص. وتنبه قال سمعت عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قالوا يا رسول الله قولك الأولى والأخرى وجبت، قال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض، إذا شهدتم له بالخير. وهذا الحديث لا ينافي ما ثبت ما سيأتي أو مرة، يعني كفوا عن مساوي لموتاكم لا تذكرون الله بخير أو قريبا من هذا، فهذا الحديث فيه النهي عن مساوي عن ذكر مساوي الأموال، لكن هذا له محمل وهذا له محمل. هذا في أول ما يموت تمر جنازته، إذا كتب الله على ألسنة العباد الثناء عليه ما بخير أو بشر فاعتبر ولا ينهى عنه، وأما بعد أن مات وانفصل تذكره بمساويه كذا، فهذا فيه نوعان: أولا هو يعني فإنهم قدموا فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا خذي وعمله، ثانيا فيه إضرار أو مضرة للأحياء، يتأذى قريبه إذا سمع عنه يلوم ويغتاب كذا وكذا، فلا ينبغي أن تذكره بمساويه بدون فائدة. وأما في أول مرة إذا مر بجزازتي فكل من رأى أثنى عليه خيرا وكل من رأى أثنى عليه شرا فهذا لا يمنع عنه، لأن رسول الله سكت عليه. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل حدث حديث أبي هريرة هذا صحيح، ولا يقال في سند عامر بن سعد وهو مقول، لأننا نقول روى عنه جماعات ووثقه ابن حبان، وأحاديث الباب تشهد لحديثه إذن صحيح. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا هشام بن عبد الملك وعبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا داود بن أبي الفرات، داود بن أبي الفرات هذا مروزي ثقة من الثامنة، قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو قال أتيت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمر بجنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني عليها على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر بالثالث فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت، فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة قالوا خيرا أدخله الله الجنة، هذا فضل عظيم، أربعة. قال قلنا أو ثلاثة، قال أو ثلاثة، قلنا أو اثنان، قال أو اثنان، إذا شهد له اثنان رجلان صالحا، لأن هذا الميت من أهل الخير وجبت له الجنة. هذا يعني فضل عظيم، ما هو 40 ولا 200 ولا 2000، اثنان من صالح الأمة من صالح المؤمنين إذا شهدوا لشخص، هذا فضل عظيم. فيقول قلنا كذلك، قلت كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال أخرجه أنا وفي الكبرى، وأخرجه موقية متعلقة الحديث تقدمت قريبا وفي البخاري. ثم لم أسأله عن الوحي، إذا هذا الحديث متفق عليه أو أخرجه البخاري، وإنما لم يسألوا عن الواحد استبعاد منهم أن اكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب أفاده من النيه. وقد استدل بالبخاري رحمه الله على أن أقل ما يكتفى به في الشهادات اثنان، فبهذا الحديث استدل البخاري على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير، يعني كأنه استشعر مصنف رحمه الله تعالى فيما سبق أن ذكر مساوي الأموات مشروع على الإطلاق، فآتى بهذا الباب قيدا لما سبق. هذا له وجه وهذا له وجه آخر. وفي السند المتصل قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجزجاج قال حدثني أحمد بن إسحاق هذا هو الحضرمي بصري ثقة حافظ بن 11 قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن، هو منصور ابن عبد الرحمن أمه عن أمه، أمه هذه صفية بنت شيبة، منصور عبد الرحمن أبوه وأمه صفية بنت شيبة عن أمه صفية من شيبة بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالكم بسوء ما تميت، فقال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل هذا يشكل على ما تكلم في الباب الماضي من قوله: ومر بجنازة فأذني على شرا، حيث لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن الثناء بالشر. أجيب بأن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكر بالشر للتحذير من طريقتهم ومن الابتداع بأثارهم والتخلق بأخلاقهم. والحديث الآخر محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهورا بنفاق أو نحوه مما ذكرنا، قاله النووي في شرح مسلم. وهذا ولو قيل أيضا يعني بدون حاجة ولا فذا بعد أن هلك وانقضى أمره وذكره ذكره بسوء لا يبعد هذا. قال رحمه الله تعالى: النهي عن سب الأموال، ذلك أيضا النهي عن سب الأموال. الأموات عهدية أي أموات المسلمين، جمعا بين أحاديث النهي عن السب والأحاديث المبيحة له كما سبق. وإشارة إلى هذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب ما ينهى عن سب الأموال. قال الزين المنير رحمه الله تعالى: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهج عنه وغير منهج، ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقا. والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس رضي الله عنه السابق، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عند ثنائهم بالخير والشر وجبت، وأنتم شهداء الله في الأرض، ولم ينكر عليهم. ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد بالمسلمون، لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا حميد بن مسعدة الباهلي بصري صديق من العشرة قال عن بشر بن مفضل، وهو ابن مفضل من لاحق قال شعبة عن سليمان العامشي عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فإنهم قد وصلوا إلى ما قدموه، ذروهم وأعمالهم. ذكر لعائشة رضي الله عنها، ذكروا لذكر عائشة رضي الله عنها لهذا الحديث سببا، وهو ما أخرجه عمر المشبت في كتاب أخبار البصريين عن محمد بن يزيد الرفاعي عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن مجاهد أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما فعل يزيد الأرحبي لعنه الله. قالوا: مات. قالت: أستغفر الله، أنا أظنه حيا، أما بعد موتي لا أستغفر الله. قالوا: ما هذا؟ فذكرت الحديث عن الحي ربما يحمل بعض الناس إليه لأن عائشة لعنتك فيرتدع عن غيه، فلما قولها مات قالت: أستغفر الله، أي عن هذا القول، يعني بعد ذلك ما في فائدة يعني لسبي والعني. فذكرت الحديث. وأخرجه من طريق مسروق أن عليا بعث يزيد بن قيس الحبي في أيام الجمل برسالته،
فلم ترد عليه جوابا، فبلغها أنه عبى عليها ذلك، فكانت تلعنه هذا الرجل يعني كان رسولا إليها. ثم لما بلغها موتون هات عن لعنه وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب الأموات. فإنهم قد أفضوا أي وصلوا إلى ما قدموا من التقديم لأنفسهم من الأعمال، والمراد جزاؤها، أي فلا ينفع سبهم فيهم كما ينفع سب الحي في النهي والزجر حتى لا يقع في الهلاك. نعم قد يتضمن سبهم مصلحة الحي كما إذا كان تحذيره عن طريقتهم مثلا، فيجوز ذلك كما تقدم. والحديث أخرجه البخاري والسند المتفق عليه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وعن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى واحد عمله. الله أكبر. الميت إذا مات إنه عاش في الدنيا مع ثلاثة أهله وعمله وماله، فعند اتجاهه إلى القبر الثلاثة كلهم كما عاشوا معه يتبعونه، أهله يبكون عليه وماله حتى الجنازة التي حملوا عليها من ماله، وذلك أيضا أشياء أخرى، فهذه أتتبعه، فيرجع اثنان ويبقى واحد. فهذا تحذير عن التساهل في الأعمال، في أعمال الخير، فإن الإنسان يبقى في قبره مع عمله فلا ينفع إلا عمله. فإذا ماذا علينا؟ بالجد والاجتهاد حتى نجد العمل الصالح في القبر. ويقول له ويأتيه رجل حسن وجه حسن ثياب يعني طيب الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الخير، فوجهك يأتي بالخير، فوجهك الخير يأتي بخير. قال أنا عملك الصالح، يعني أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فقل من أنت؟ قال أنا عملك الصالح. الله أكبر. فإذا رأه استبشر ودعا الله تعالى أن يقيم القيامة الآن حتى يرجع إلى أهل وماله في الجنة من شدة فرحه، وهذا العمل يلقى معه حتى يدخل الجنة ويدخل النار. والعكس بالعكس، مجرم عمله إجرامي يجب. ويقال إن ابن عباس ترجمته ذكر في ترجمته لما مات وحملوا جنازته وفي الطائر وأدخلوه القبر جاء طائر أبيض كبير، فبحث في 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 الكفن ودخل فيه وقبر دفنه معه، فقال هذا عمل الصالح. وسمع من قبره حينما أدخلوا يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في هذه الآية. سمعها من حضر جنازته، هذا موجود في إصابة وغيره، فترجمة ابن عباس رضي الله عنه. هذه بشرى، بشرى المؤمن، بشرى المؤمن. الله أكبر. فالإنسان ينبغي له أن يتأهب لهذا القبر، هذا القبر هذا قريب، الليلة أم غدا أم بعد أسبوع أم بعد شهر سنة ما ندري متى يأتي، لكن الاستعداد له من الآن هو الواجب على العاقل حتى يبقى معه ذلك العمل الصالح وحتى يستفيد منه. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سلم، القرآن الكريم الذي تلزمه ليل نهار وتتمتع به، فهذا القرآن الكريم حيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سلم متهللا هنالك يهنيه مكيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى. هذا القرآن الذي معنا الذي ننام عليه، لا ينبغي هذا، ينبغي أن نقوم به ونطلوه ليل نهار حتى يكون في القبر معنا وحتى يبشرنا هناك ويقابلنا هناك، لأن ذلك تلك الحفرة حفرة وحشة ظلمة إلا بالعمل الصالح. فعند ذلك يقول إيه يفسح له في قبر مد بصره، وفي الثاني يقول إيه فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني مجرم. وأما المؤمن بعد أن كانت ثلاثة أذرع بعد جوابه للملائكة يقول الله تعالى افتحوا له في قبره، فهو مد له مد بصره قبره، ويأتيه ضوء من الجنة وريح من الجنة بحيث إيش يكون من ريحها وطيبها إلى أن يبعثه الله تعالى على ذلك. فلذلك قال ثلاثة يتبع الميت ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه عمل. إذا ماذا نركز على هذا؟ نركز على هذا هو العمل الذي يبقى معنا في القبر حتى نأنس ونستفيد ونطمئن إليه. وعلى هذا الحديث متفق عليه. وهنا المسألة الثالثة فوائدي منها أن العمل يدخل القبر مع الإنسان فينتفع به إن كان صالحا ويتضرر به إن كان غير صالح. وقد ورد في ذلك البراء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في صفة المسألة في القبر عند أحمد وغيره، ففي ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي في الجنة. وقال في الكافر ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوك ويسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبير، فيقول رب لا تقم الساعة لأنه يعرف مرجعه، فلذلك يقول رب لا تقم الساعة. وهذا هو يعني ما دل عليه هذا الحديث الذي معنا. وقال رحمه الله تعالى ومن التنبيه على اهتمام عمله بصلاح العمل حيث إنه لا يفارق عمله في دار البقاء، ومن أن ما يجب على العقل عدم الاشتغال بالأهل والمال عن الأعمال الصالحة إلا فيما له تعلق بالآخرة كتعليم أهلي دينهم وتوجيه من الخير والقيام ماله ليصل به رحمه ويواسي بالفقراء والمحتاجين وينفقه في سبيل الله تعالى، فإن هذا يعد من أعماله الصالحات التي تدخل معه القبر وينتفع بها. ومع ذلك فهو فتنة وقد حذر الله تعالى منها حيث قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فحذروهم. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ينبغي انتباه لهذا الحديث العظيم وجعلوا نصب عينيه ما دمت في الدنيا، ينبغي أن تتذكر هذا تتذكر وتفكره لأنه يحملك على اجتهاد لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لقوم يتذكرون، هذا هو الناجح. وفي سنة المنتظر قال أحد أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى الفطري هذا من السابعة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد هذا هو المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض ويشهد إذا مات ويجيب إذا دعا ويسلم على إذا لقي ويشمت إذا عطس وينصح لو إذا غاب أو شهيد. النصيحة عامة في الغيبة والشهادة لأن الشهادة كل أحد يتملق لك ويحسن لك وينصحك، لكن في الغيب هذا صعب، يعني يخص مؤمنا قوي الإيمان، يعني أن تنصح لأخيك وتعامله بالله تعامل نفسك. لذلك لا يبيع أحدكم على بيع بيت ولا يسم على سم أخي ولا يخطب على خطبة أخي، هذه كل علم هذا خلاف النصيحة. النصيحة أن ترى نفس أخيك كنفسك، فهذه النصيحة تعم الغيبة والشهادة، تكون في الغيب والشهادة على حد سواء، هذه حقوق المؤمنين بعضهم على بعض. قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده وجوب التناصر والتعاون بين المؤمنين لأنهم كالبنيان كما شبههم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه. وكالجسد الواحد كما شبههم به أيضا حيث قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد السهر والحمى، متفق عليه إلى آخره. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعوذ به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأسرارنا وقوتنا وعيتنا واجعل الوارث منا جاثرنا على من ظلمنا واغفر لنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا أصل ضعنا ولا خافك ولا أرحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.